الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال والصحب والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كلين بذال كلين شيال كلين بذال أو كلين شيال هم الرسالة والبشر كلين شيال.
جميع الصحابة أنفقوا، فما ميزة إنفاق سيدنا أبي بكر الصديق؟ ماذا عن ورعه في تعامله مع المال؟ ماذا ترك لابنته؟ وماذا أخبرها قبل وفاته؟ كيف تعامل سيدنا أبو بكر مع التجارة؟ وهل كان دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يمكن أن يتعلم شبابنا اليوم من إنفاق سيدنا أبي بكر؟ ما هي أفضل أنواع الصدقات برأيك؟
الصدقات الخفاء التي لا تظهر للناس أبداً أبداً.
أنه صدقة مخفية عن الناس لتكون خالصة لوجه الله تعالى.
الابتسامة صدقة، كلمة صدقة، كل شيء صدقة. السلام على أخوك المسلم صدقة، كل شيء صدقة.
إغاثة الملهوف مو شرط الصدقة بالمال يعني.
الصدقة الجارية.
المحتاج يعني فقير أو جار أو ذو القربة. فتعطي أموال أو تتصدق عليه، شو عندك زيادة لبس أو أكل أو أدوية.
تبسموك في وجه أخيك صدقة، إنه هاي كتير يعني متناسينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حديثنا اليوم عن سيدنا أبي بكر، عن مال الصديق. كيف استطاع من خلال ماله أن يحظى بأعظم شهادة من أعظم نبي؟ كان شعاره رضي الله عنه والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كان شعاره أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد أن يبذل المال. وهنا وقفات مع حياة الصديق، كيف يمكن أن نفهم أنه تبرع بجميع ماله؟ هل هذه السنة يجب أن نطبقها اليوم؟ وهل حدثت فعلا؟ هل يمكن أن نتصور أن سيدنا أبا بكر التاجر الشهير المعروف يترك نساءه ويترك أباه ويترك ابنته هكذا بدون مال من أجل الدعوة؟ هل هذا هو مفهوم الدعوة، أن يبقى المسلم بلا مال؟ أولا تعالوا نستمع إلى شهادة خير الأنبياء في خير الصحابة الكرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. رواه الترمذي. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن مال أبي بكر كان من أنفع الأموال التي استفاد منها خلال الدعوة. لماذا؟ لأسباب نستطيع أن نكررها اليوم. لقد أنفق أبو بكر ماله في الوقت المناسب للعمل المناسب. هذه ميزة إنفاق سيدنا أبي بكر. سيدنا أبو بكر يعلم الجميع أنه هو الذي اشترى العبيد في بداية الدعوة، وهو الذي ساعد النبي عليه الصلاة والسلام خلال الهجرة وخلال بداية الدعوة. وهنا بين قوسين أريد أن أقول: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الداعية الذي يعيش على موائد تلاميذه. النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة مشهورة في يوم الهجرة عندما أراد أن يهاجر، تقدم سيدنا أبي بكر بالمسارعة وأتى براحلتين. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل اعتمد على مال أبي بكر؟ وهنا ما أريده درس، وخاصة للدعاة في هذا الزمن. الداعية يجب أن يكون معتمدا على نفسه وعلى تجارته كما سيتبين معنا. واجب الذين يعملون معه أن يساعدوه قدر الاستطاع في مجال الدعوة لا في القضايا الشخصية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بكر بالراحلتين قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالثمن يا أبا بكر، وأبى إلا أن يدفع ثمن الراحلة، وهي القصواء التي عندما وصل بها مهاجرا إلى المدينة أيضا لم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس في مكان دون أن يدفع ثمنه، فاشترى المربد، المكان الذي أقام عليه المسجد، اشتراه من غلامين يتيمين ب800 درهم، ليعلمنا أن الداعية إلى الله عز وجل لا بد وأن ينفق من ماله. هكذا صنع أبو بكر. أول ما بدأ اشترى العبيد، ثم جاهد بماله في سبيل الله، فما من موقف يطلب فيه النبي الإنفاق في سبيل الله إلا وكان أبو بكر السباق إلى ذلك. تعالوا نسمع كلام سيدنا عمر في ذلك. عن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. سبق أبو بكر في كثير من الأعمال، في الإيمان، في الإنفاق، لدرجة أن الصحابة الكرام كانوا يحاولون أن ينافسوه ولكنهم لم يستطيعوا. لماذا هذا التسابق إلى مرضات الله عز وجل؟ ما الذي كان يدفعه إلى هذا العمل وإلى هذا الإنفاق؟ هناك يقين تام أن هذه الدعوة لا يمكن إلا أن تقوم بجناحين كالطائر تماما. لا ينبغي أن تقول أنا مؤمن وكفى، يجب أن يكون هناك العمل بالمال كما هو العمل بالنفس، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هذا الحديث يطرح إشكالا: كيف يترك سيدنا أبو بكر أهله بلا مال؟ هل يمكن أن نقبل من مسلم أن يترك أهله وأولاده ونساءه بلا مال بدعوى أنه ينفقه في سبيل الله؟ أوليس الإنفاق على الأهل في سبيل الله؟ تعالوا نستمع إلى تعليق ضيفنا الكريم.
يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال علماء التفسير: لهذه الآية معنيان، إنكم تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، وتلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم مالكم كله. لذلك سيدنا الصديق له وضع استثنائي، هذا موقف شخصي وليس حكما شرعيا. الموقف الشخصي فيه تفوق كبير، سماه العلماء فقر الإنفاق. هناك فقر القدر، إنسان مبتلى بعاهة، فهذا فقير القدر معذور عند الله وعند الناس. وهناك فقر الكسل، والفقير بسبب الكسل وعدم إتقان العمل والتسويف والإرجاء وكراهية العمل، هذا يكون فقيراً، هذا فقير فقر كسل، وهو مذموم عند الله وعند الناس. أما فقر الإنفاق فهو فقر سيدنا الصديق. قال له: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. هذه تضحية. الموقف الشرعي شيء والموقف الشخصي شيء آخر. سيدنا عمر حينما هاجر جهاراً نهاراً متحدياً المشركين. لو هاجر النبي كما هاجر عمر لعد اقتحام الأخطار واجباً، ولعدت الحيطة حراماً، لهلكت أمته من بعده. النبي مشرع وسيدنا عمر وقف موقفاً شخصياً. الموقف الوسطي أن تنفق من مالك، خذ من أموالهم، من للتبعيض، خذ بعض أموالهم. فلذلك إنفاق المال كله يصح لمستوى سيدنا الصديق، لأنه له خصوصية خصه الله بها. هو ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. أما بقية المؤمنين يجب أن ينفقوا من أموالهم كما قال الله عز وجل، أما إنفاق المال كله. وترك الأهل بلا طعام ولا شراب هذا لا يرضي الله عز وجل وليس حكما شرعيا.
شكرا فضيلة الدكتور. تخير الإنفاق ونوع الإنفاق ميزة سيدنا أبي بكر، ونحن نستطيع اليوم أن نتخير ذلك. ربما كلمة في محلها في زمانها في وقتها كما فعل سيدنا أبو بكر، اعتاق العبيد في أول الدعوة يختلف تماما عن اعتاقهم بعد أن صارت الدولة في أوجها. الكلمة المناسبة، التصرف المناسب، الدرهم المناسب في الوقت المناسب هو الذي له أكبر الأثر. ما دليلنا على هذا الكلام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. النسائي. سيدنا أبو بكر كان قدوة في تعامله كمؤمن وفي تعامله كملتزم بأهله ونسائه ووالده. لم يكن هذا الإنسان الذي يفكر بدنياه على حساب دينه ولا بحساب دينه على حساب دنياه، كان يفكر بكليهما معا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ماذا ترك سيدنا أبو بكر لأولاده ولنسائه؟ وتذكر الروايات أنه كان لديه 9 من النسوة. يذكر الإمام الخصاف، وهنا معلومة هامة جدا، أتمنى أن يكون هذا البرنامج هو الذي يسلط الضوء على هذه المعلومات الهامة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام يوما من الأيام يتعمدون الفقر. هناك دعوة في العالم الإسلامي للأسف على لسان البعض أن الصحابة والنبي كانوا يتعمدون الفقر، فكثيرا ما نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق كل ما يأتيه، حتى أنه لحظة وفاته كانت بين يديه 7 دراهم فأنفقها وكأنه يتعمد الفقر. عن سيدنا أبي بكر كذلك، أنفق جميع ماله. سيدنا عمر. ولكن الحقائق التاريخية التي يجب أن تتوضح في أذهاننا أن النبي والصحابة الكرام تركوا أموالا وقفا. ماذا يعني هذا؟ لم يتركوا مالا عينيا، يعني كل إنسان لديه مال عيني ولديه أراضي، لديه بيوت، لديه عقارات، مصانع. كانت فكرة النبي والصحابة جميعا أن يتركوا وقفا لأبنائهم ولنسائهم. ماذا يعني هذا الوقف؟ أنا لدي بيت، بدل أن أورثه لأبنائي أجعله وقفا لهذه الذرية، فذرية أبي بكر الصديق جميعا تجلس في هذا البيت دون أن يتأذى أحد من أن يجلس في الشارع. قال الإمام الخصاف: روي أن أبا بكر الصديق حبس رباعا له كانت بمكة. وقال الإمام البيهقي: تصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي بأيديهم إلى اليوم. رواه البيهقي. شيء آخر هام جدا من حياة سيدنا أبي بكر، سيدنا أبو بكر لم يكن ليلازم النبي طيلة حياته. يعني يتصور البعض أن النبي لا هم له إلا أن يجلس في المسجد أو أن يذهب في الغزوات والسرايا، وكان الصحابة جميعا معه ليلا نهارا. هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام عاش بينهم 23 عاما وهو يدعو إلى الله عز وجل. ألم يمارس حياته الطبيعية كرب أسرة، كإنسان له جيران له معارف؟ كذلك الصحابة، من أين كانوا يعيشون؟ هل يتصور الواحد منا أنهم يعيشون على الصدقات؟ أم أن أموال أبي بكر التي جمعها قبل أن يسلم أنفقها طيلة حياته في الإسلام ولم يتعلم شيئا من أحكام التجارة ولم يمارس التجارة؟ هو الذي كان سيدا من سادات قريش وكان تاجرا من التجار. سيدنا عمر كثيرا ما يحدث أنه لم يسمع هذا الشيء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يختلف إلى تجارته، معنى يختلف أنه يذهب ويأتي ويوكل أحد بسماع الدروس ويذهب ثم يسأل عنها. كذلك سيدنا أبو بكر الصديق، لم يمنعه حبه للنبي عليه الصلاة والسلام في أن يسافر في تجارة ربما استمرت شهرا أو شهرين. نعم غادر سيدنا أبو بكر وترك النبي أكثر من شهر وأكثر من شهرين، كانت له تجارة وكان يتابعها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا إلى بصرى في عهد النبي، ما منع أبا بكر حبه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منع النبي حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لمحبتهم في التجارة. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. سيدنا أبو بكر علمنا الإنفاق وعلمنا اعقل وتوكل، كان لا يترك أهله بلا طعام ولا شراب، وكان أيضا يمارس التجارة، وهذا هو المطلوب من الإنفاق، هذا هو الإنفاق المتميز الذي كان يعلمنا إياه سيدنا أبو بكر الصديق. ماذا عن ورعه؟ كيف تعامل مع المال؟ هذا الإنسان العظيم، هذا الصديق، كيف كان يتعامل مع المال؟ كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أنني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. ورعه في المال جعله يخرج لقمة ربما دخلت إلى أمعائه، وهذا درس نتعلمه من كيفية كسب سيدنا أبي بكر الصديق. لا ينبغي أن نتحدث عندما نتحدث عن الصحابة فقط كيف أنفقوا، المهم كيف كسبوا. وهذان الشطران موجودان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال الثالث: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيضا ورعه ظهر عند وفاته، كان قد نحل السيدة عائشة، يعني وهب السيدة عائشة دارا قبل وفاته، وربما ظن أنه بإعطاه إياها لم يكن يقسم بالعدل والسوية بين أبنائه، فقال للسيدة عائشة: رديها إلى الميراث. وهذا دليل آخر على أنه أبقى شيئا لأهله ولنسائه ولولده. عندما اتهمت السيدة عائشة أم المؤمنين ابنته رضوان الله عليها بحادثة الإفك، في هذه الأثناء سيدنا أبو بكر توقف عن راتب شهري كان يعطيه لابن خالته مصطح ابن أثاثة. هذا مصطح كان من الفقراء الذين ينفق عليهم سيدنا أبو بكر، وكان ممن تحدثوا عن السيدة عائشة، تحدث أنها وقعت في حادثة الإفك. الطبيعي جدا إنسان تنفق عليه عندما يسيء إلى ابنتك، إلى عرض ابنتك، أن تتوقف عن الإنفاق عنه، ولكن سيدنا أبو بكر خبير الإنفاق كما سميناه هو الذي تخير أن يستمع لكلام الله عز وجل ويكون درسا في التاريخ يعلمنا أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. لنستمع إلى كلام الله عز وجل لسيدنا أبي بكر ولكل إنسان يتعرض لمحنة من قرابته عند الإنفاق.
ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
بهذا تكتمل الصورة عن سيدنا أبي بكر الصديق، أنفق فأحسن الإنفاق، تعامل مع دينه كداعية يلتزم بما أمر الله عز وجل ويلتزم بما يمليه عليه واجب الالتزام بأهله وزويه وأقاربه، وهذا ما نريده من شبابنا اليوم. للتأكيد على هذا المعنى هناك مشهد حدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وللحقيقة فهما مشهدان، هذان المشهدان يمثلان لنا كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجمع بين الإيمان بالتلفظ وبالعبادات وبين الإنفاق الذي هو العبادة المتعدية. الصلاة عبادة سلبية. ماذا نعني بعبادة سلبية؟ أنت عندما تصلي أنت لا تقدم شيئا للآخرين، تفيد نفسك فقط. أما عندما تقدم المال فهي عبادة متعدية، وهذا ما سنفرد له حلقة خاصة كيف تعامل سيدنا أبو بكر مع الزكاة. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. رواه مسلم. قبل النبي عليه الصلاة والسلام من النعمان فقط أن يصلي المكتوبة ويحلل الحلال ويحرم الحرام، ولكن هل رضي من غيره نفس هذه الشروط؟ قال بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام، فاشترط علي: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتجاهد في سبيل الله. قال: قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما، الزكاة والجهاد. قال: فقبض صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: لا صدقة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ قال بشير: ثم قلت: يا رسول الله، أبايعك، فبايعني عليهن كلهن. أخرجه أحمد. الصورتان مختلفتان. قبل من النعمان الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، ولكنه لم يقبل من بشير بن الخصاصية إلا بإضافة الزكاة والجهاد. لماذا؟ ببساطة، لأن النعمان بن قوقل كان حديث عهد بالإسلام، بينما بشير شاب قوي مليء بالعزيمة والإصرار. لذلك عندما نتناول أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نضيف بعد الزمان والمكان والإنسان الذي خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام، لنؤكد مرة أخرى على أن الإسلام ينبغي أن يسار به بجناحين: جناح الإيمان وجناح الإنفاق. أختم بكلمة رائعة وشهادة من سيدنا عمر كان يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. تعرفنا في هذه الحلقة إلى أن سيدنا أبا بكر الصديق كان خبيراً في الإنفاق، وكان يجمع بين أمرين أساسيين: جناح الدنيا وجناح الآخرة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مدح أبا بكر في هذه الشهادة ليعلمنا أن المسلم عندما يقدم على عمل فإنه يدرك أهمية أمر الآخرة ولا ينسى أمر الدنيا. تبين لنا ذلك من أنه ترك لأهله داراً وقفاً يعيشون منه، وأنه في حياته مارس التجارة، فكان يذهب إلى بصرة وكان يعود. تعلمنا أيضاً أنه كان ورعاً، فكان لا يأكل إلا المال الحلال وكان يتحرى المال الحلال. وتعلمنا أيضاً أنه أنفق في زمن ووقف وموقف كثير من الناس يتهرب من الإنفاق فيه، عندما تعرض لمحنة الإفك، وأن أحداً من عائلتي تحدث على ابنته لكن الله عز وجل أمره أن يستمر بالإنفاق فأنفق ليكون درسا للناس. هذا من سيرة أبي بكر الصديق، ولنا موقف آخر معه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجيش في خدمة الفقراء. 12 جيشا أرسلهم سيدنا أبو بكر لمحاربة مانعي الزكاة من أجل الفقراء. لماذا امتنع بعض الصحابة عن أداء الزكاة وكانوا يؤدونها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعامل سيدنا أبو بكر مع اقتصاد الدولة؟
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال بالصعب والآل، والصحب والآل، يا رب تجمعنا سوا. والصحب والآل،
كالغيم هطال كسل سيال، كالغيم هطال كسل سيال، يجود ما يخاف. في الطواك الغيم هالطال والمال حمال والمال أغلال والمال حمال والمال أغلال والمال ميزان القوى بالعلم والمال
لو ضاقت الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
Thank you.